الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 27، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن هجاء المؤمن. الهجاء مقابل للمدح، فيراد بالهجاء الذم، والمقصود من الهجاء هو ذكر المعايب والنقائص في خصوص الشعر. معروفة قصائد النقائض بين الفرزدق وبين الأخطل، يعني هو يهجوه فينقض عليه الآخر، وهكذا معروفة بين جرير والأخطل والفرزدق. الفرزدق محسوب على أهل البيت سلام الله عليهم، على الشيعة، والأخطل محسوب على الأمويين، والجرير أيضا على بعض الاتجاهات. على كل، في الأدب العربي معروف هذا الشيء. فالمراد بالهجاء على وزن كساء ذكر النقائص والمعايب. سين سؤال، سؤال يطرح نفسه: هل المراد ذكر المعايب التي فيه فقط، أو مطلقان، مطلق المعايب سواء كانت فيه أو لم تكن فيه؟ هذا هو الفرق بين الغيبة والبهتان. ذكر العيب في ظهر الغيب إن كان فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان. لو رجعنا إلى كلمات اللغويين الذين جعلوا الهجاء في مقابل المدح، والمدح كما يكون بما هو فيه قد يكون بما ليس فيه، مقتضى كلمات اللغويين أن الهجاء مطلق، يعني ذكر المعايب مطلقا سواء كانت فيه أو لم تكن فيه. لكن لو رجعنا إلى كتاب جامع المقاصد للمحقق الثاني الشيخ علي الكركي رحمه الله، فإنه يظهر من كلامه تخصيص الهجاء بخصوص المعايب التي فيه، ولا تشمل المعايب التي ليست فيه. لكن كلام صاحب جامع المقاصد لا يخلو من تأمل. لماذا؟ نظراً لأن كلمات اللغويين تساعد على التعميم. عليكم السلام. هذا تمام الكلام في تنقيح الموضوع وهو معنى الهجاء. وأما تنقيح الحكم والمحمول، فالهجاء حرام بالأدلة الأربعة. الكتاب والسنة والإجماع والعقل. لماذا؟ لوجود عدة عناوين تنطبق على الهجاء. العنوان الأول الهمز واللمز، والله تبارك وتعالى يقول ويل لكل همزة لمزة، فهذا الهماز اللماز الذي شغله الشاغل بيان المعائب والمساوئ فعله محرم، ومن أبرز أفعاله هجاء المؤمن. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني أكل اللحم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، عن عنوان الغيبة. العنوان الثالث التعيير، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. العنوان الآخر إذاعة السر. كل هذه العناوين من الكبائر، أكل اللحم وهو الغيبة، الهمز واللمز، التعيير، إذاعة السر، كل هذه العناوين عناوين محرمة وتوجب كون الذنب ذنبا كبيرا من الذنوب الكبيرة الموبقة. إذن ما هو دليلنا على تحريم الهجاء؟ الجواب فحوى الأدلة، فحوى جميع ما تقدم في الغيبة والبهتان والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. الفحوى هنا ليس بمعنى الأولوية وليس بمعنى المدلول الالتزامي، المراد بالفحوى المفهوم، يعني ما وليس المراد المفهوم يعني المفهوم الأصولي في مقابل المنطوق، يعني المناط، بارك الله فيك، وحدة المناط، يعني المناط الذي أخذ في تحريم الغيبة والبهتان والسخرية والاستهزاء وهذه الذنوب الكبيرة، هذا المناط ينطبق وهذه الضابطة تنطبق على هجاء المؤمن. سين سؤال، الهجاء محرم ولكن هل خصوص هجاء المؤمن أم خصوص هجاء المسلم أم هجاء أي أحد حتى الذمي غير المسلم؟ المهم إليه حرمة. الجواب مقتضى روايات الخاصة وأدلة الإمامية ثبوت الحرمة لخصوص المؤمن، والمراد بالمؤمن الشيعي الإمامي الاثنى عشري ولو كان فاسقا، وبالتالي هجاء غير المؤمن كالمخالف فضلا عن الذمي يكون جائزا. وأما لو رجعنا إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوجدناه في الجزء الثاني يقول لا يجوز هجاء المسلم بل كل ذمي، فنراه يعد الحرمة حتى إلى الذمي فضلا عن المسلم. ولكن مقتضى أدلة الخاصة تخصيص حرمة الهجاء بخصوص المؤمن. نقرأ هذا المقدار. درس اليوم سهل وبسيط، نأخذ بحثين ونختم هذا النوع الرابع، تحريم الشيء لنفسه. نحن الآن ندرس حرمة التكسب بالشيء لنفسه، يعني الآن بحثنا هل الهجاء حرام أو لا، إذا حرم الهجاء حرم التكسب به، وهذا كان متداول، شامر يعطون أموال ويهجو فلان، واضح ولا؟ فلان أعطوا مبلغ من المال فقال في عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. وذكر في علي عليه السلام أنه نزلت في هذه الآية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا سنة المال على كل حال. لكن لاحظ الغريب العجيب، 70 سنة يسب أمير المؤمنين بشكل علني، هي دولة بني أمية 90 سنة وشوي خردة، لعله 91 سنة، 70 سنة من عمر هذه الدولة يسب أمير المؤمنين، يعني كذا جيل، يقولون الجيل 10 سنوات أو 20 سنة، يعني على الأقل 3-4 أجيال مضت، المفروض تربت على لعن أمير المؤمنين سلام الله عليه وإخفاء فضائله وذكر مناقب لغيره، ورغم ذلك إلى الآن إذا ترجع إلى الصحاح 6 وغيرها من الكتب وتجمع فضائل 3 الأول وفضائل أمير المؤمنين، فضائل أمير المؤمنين تفوق فضائل 3 وغيرهم. ولذلك يقول الشافعي سؤال: ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: ما أقول في رجل أخفى أحباؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله حقدا، فظهر من بين هذا وذاك ما ملأ الخافتين. وسئل الخليل: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته صلوات الله وسلامه عليه. المسألة 27: هجاء المؤمن حرام بالأدلة 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لوجود عناوين ستأتي، هذه العناوين دلت على حرمتها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ما هي العناوين؟ أول عنوان: لأنه الهجاء، طبعا ما المراد بالهجاء؟ المراد بالهجاء ذكر المعايب والنقائص بالشعر، يعني بواسطة الشعر لا النثر، لأنه همز ولمز، همز ولمز يعني بيان للمعايب، هكذا يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت بناه لنا المليك، وما بنى سمك السماء فإنه لا يهرم، لما وضعت على هكذا يقول جلد، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البغيث جدعت أنف الأخطل، ويبدأ يهجم، ثم يرد عليه الفرزدق. هذا جرير الآن يهجم على الفرزدق والبعيث والأخطر، ثم الفرزدق يرد عليه بقصيد عصماء قوية الذي يقول فيها: إن الزحام لغيركم، المزاحمة وقت يعني عند النهار يذهبون للساقي، فالقوي هو الذي يتقدم، ثم آخر شيء إذا خلى المنهل والنهر يصير الماء مخلوط بالتراب لكثرة الداخلين فيه، الضعيف المسكين هو الذي يأخذ الماء المختلط بالتراب. فالفرزدق يقول: إن الزحام لغيركم، فترقبوا ورد العشي إليه يخلو المنهل، العشي يعني عند الغروب إذا الناس تمشي ويختلط الماء بالتراب. على كل حال هذا جاهلية جهلاء، هذا في العصر الأموي، ازداد الهجاء. الهجاء كان موجود في الجاهلية ومعروف بالهجاء منه الحطيئة. حطيئة يقولون هجى الكل، ما خلى أحد، حتى زوجته وولده ما ظل أحد. يوم من الأيام كان في الخيمة فنظر إلى الماء فرأى وجهه في الماء، صار الماء مرآة، فهجى نفسه. هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمزون، هذا العنوان الأول. الثاني وأكل اللحم. الثالث وتعيير. الرابع وإذاعة سرين. ربما هذا عيب مخفي تتبيع سره. يقول وكل ذلك كبيرة موبقة، يعني مهلكة، فيدل عليه حرمة الهجاء فحوى جميع ما تقدم. المراد بالفحوى هنا يعني مفهوم جميع ما تقدم، والمراد بالمفهوم ليس المفهوم الأصولي، المفهوم اللغوي، يعني ما يفهم من الروايات المتقدمة في الغيبة والبهتان، وليس المراد الفحوى المدلول الالتزامي في مقابل المدلول المطابقي. فأحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل البهتان أيضا. الغيبة لأنه عيب فيه، ثم توسع، بل البهتان لأنه عيب ليس فيه. بناء على تفسير الهجاء، هذا التعميم ما يقابل الغيبة والبهتان، بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح، يعني ما يقابل المدح. والمدح كما يكون بشيء فيه أو ليس فيه، كذلك الذم يكون بشيء فيه أو ليس فيه، كما عن الصحاح للجوهري. فيعم يعني الهجاء ما فيه، ما فيه ما هو موجود في المهجو، ما فيه يعني المهجو من المعايب، وما ليس فيه، ما ليس في المهجو من المعايب، كما عن القاموس والنهاية والمصباح. ثلاث كتب لغوية، القاموس الفيروز آباني، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، والمصباح للفيومي. لكن مع تخصيصه، مع تخصيص الهجاء فيها بالشعر، في هذه الكتب الثلاثة القاموس والنهاية والمصباح بالشعر، مقتضى التحقيق عدم قبول أي واحد من هذه الكتب أصلا. النهاية في غريب الحديث والأثار لابن الأثير هذا من المتأخرين، وخلط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، لأنه أحد المحدثين ابن الأثير. المصباح للفيومي أصلا هو وضع هذه الكلمات لبيان الاصطلاحات على مذهب الشافعي. القاموس للفيروز آبادي لا بأس به، إلا أنه متأخر قليلا. فإذا أردنا الصحيح أن نأخذ بكتاب العين أو كتاب المغرب، هذه كتب قديمة يمكن التعويل عليها. تحقيق ذلك في بحث علم الأصول حجية قول اللغوي، ويلتزمون أن قول اللغوي ليس بحجة. نعم، اللغوي القديم ربما يكون أكثر، يوجب الإطمئنان أكثر من غيره. وأما تخصيصه يعني الهجاء بذكر ما فيه بالشعر، بذكر ما فيه يعني في الشخص من المعايب بالشعر، كما هو ظاهر جامع المقاصد، يعني دون ما ليس فيه، فلا يخلو عن تأملين. ما هو وجه التأمل؟ لأنه مخالف لتعاريف أهل اللغة. تعاريف أهل اللغة تشمل العيب الذي هو فيه والعيب الذي ليس فيه. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. لماذا؟ لأن مدرك الحرمة مطلق يشمل الفاسق وغير الفاسق. المهم أن يكون مؤمن مطلقا. جيد، ما رأيك في هذا الخبر؟ وأما الخبر محسوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، في الحاشية يقول لن نقف عليه في المصادر الحديثية، لكن حكاه السيد العامري في مفتاح الكرامة عن حواشي الشهيد على القواعد، وفيه محسوا ذنوبكم بغيبة الفاسقين. لو افترضنا أصل موضوعي هذه الرواية موجودة، كيف نقول محصوا ذنوبكم بغيبة الفاسقين؟ إما أنهم خارجون عن الإيمان فتجوز غيبتهم بعد خارج تخصصا، وإما لا هم مؤمنين لكن مثلا متجاهرين بالفسق فخرجوا تخصيصا. فإذا إما خروج تخصصي أو تخصيصي، إما أصلا هو ليس بمؤمن فخارج تخصصا، وإما مؤمن لكنه متجاهر بالفسق فخارج تخصيصا. وأما الخبر محسوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد به بالفاسقين الخارجون عن الإيمان أصلا غير مؤمنين ليسوا شيعة إمامية، أو المتجاهرون بالفسق. يعني هو مؤمن لكن نخصص المؤمن هنا بخصوص المستتر، أما المتجاهر بالفسق فلا. جيد، الآن احترزنا بالمؤمن عن المخالف، فالمخالف كما تجوز غيبته وكما يجوز لعنه كذلك يجوز هجاؤه. قال واحترز بالمؤمن عن المخالف يعني غير الإمامي الاثني عشر، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع. هذا الكلام تكلمنا عنه، الوارد في الأدلة عنوان المؤمن وليس عنوان المسلم، وبالتالي المخالف السني وغير السني غير الإمام الاثني عشري هكذا علماءنا يلتزمون، كذلك السيد الخوي والإمام الخميني وكل العلماء. السني أو المخالف كافر واقعا هذا واضح مسلم عند العلماء واضح، لكن ظاهرا هل هو كافر أو مسلم الخلاف في الظاهر. الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق لديه كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصر، وكذلك الشيخ حسين العصفور الشيخ حسين العلامة عندهما وغيرهما من الأخباريين وغيرهم من علمائنا أن الناصبي هو من قدم على أمير المؤمنين، كل من قدم على أمير المؤمنين فهو ناصبي. واضح ولا؟ وبالتالي الناصبي بحكم الكافر. وأما أكثر علمائنا عندهم الناصبي هو من نصب العداوة لأهل البيت، وبعضهم أضاف قيد آخر لأهل البيت تعبدا، ينصب العداوة تعبدا يعني يعتبر دين يدين الله به. وأما من نصب العداوة لشيعة أهل البيت دون أهل البيت ما يعتبرون ناصبي. نعم بعضهم كالسيد المعاش النجفي في تعليقته على العروة يقول أيضا من نصب العداوة لشيعة أهل البيت. تفصيل الكلام في أين؟ في كتاب الطهارة بحث نجاسة الكافر. الخلاصة المخالف كافر واقعا هذا واضح عند علمائنا. نعم أمرنا في الظاهر بترتيب آثار المسلم عليه، صلوا خلفهم احضروا جنائزهم، الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله في الصف الأول، عودوا مرضاهم. إذن كفار واقعا لكن ظاهرا مسلمين أو كفار هنا موطن الخلاف. واضح ولا؟ هذا من ناحية الصناعة الفقهية والصناعة العلمية. أما أنه لضرورة التعايش وحدة إسلامية أو غير هذا أنه ماذا؟ طبعا أنا سمعت السيد القائد الخامنئي حفظه الله بنفسي، كنا في مشهد الرضا عليه السلام، زرنا الإمام الرضا، كنا وفود من شيعة 120 دولة إسلامية في العالم، صلينا جماعة، صلى بنا السيد القائد في حرم الرضا في مكان خاص ضيوف، وألقى فينا كلمة، وكان عن طبعا مجمع العالم لأهل البيت مجمع الشيعة. وبعد الصلاة شيعة كل مكان كل حين يقف واحد وخاطب السيد أيده الله بعد ذلك السيد حفظه الله قال هذا الكلام أهم كلامه في نقطتين. النقطة الأولى قال انشروا التشيع لكن لا باسم التشيع، باسم الإسلام، قولوا للناس هذه عقائد الإسلام، لأن التشيع هو الإسلام الحقيقي، لا يوجد إسلام غير التشيع. فانشروا التشيع لكن لا بعنوان نشر التشيع، نشر الإسلام، قولوا هذه عقائد الإسلام واذكروا عقائد الشيعة. الأمر الثاني قال أعتقد أن الوحدة الإسلامية هي خيار استراتيجي وليس خيار تكتيكي، يعني ليس لمرحلة أنه نتحد وبعدها إذا انتفت المصلحة لا نتحد. لا، الاتحاد والوحدة بين السنة والشيعة خيار استراتيجي وليس خيارا تكتيكيا، يعني الضرورة، ضرورة التعايش وغيرها تقتضي أن يكون هناك اتحاد بين المسلمين. الروايات دلت على حرمة دماءهم، حرمة دماء السنة، وحرمة أعراضهم، وحرمة أموالهم، الروايات دلت على ذلك. جيد، واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذلك يجوز هجاء الفاسق المبدع. لو قال المبتدع أحسن، لأن المبدع كم من الإبداع، المبتدع لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه لعموم حرمة الكذب. هذا الدليل الأول، لا يجوز الكذب. الآن وما تقدم، الآن هذه الواو استئنافية، ماذا تقول في هذه الرواية؟ باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم. باهتوهم يعني كذبوا عليهم، طعنوا فيهم بأشياء ليست فيهم، قولوا فلان زاني، فلان شارب للخمر، فلان كذا، فلان كذا، وربما ما في هاي الأشياء. الشيخ الأنصاري يذكر معنيين يحمل الرواية على محملين. المحمل الأول يقول بمعنى اتهمه وأسئ به الظن، قل هكذا لعله زاني، لعله كاذب، لعله سارق، لكن من دون جزم، من دون جزم بالنسبة إليه. الجزم يلزم منا الكذب، واضح ولا؟ إذن هذا هو المعنى الأول، باعثوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، يعني أسيئوا الظن بهم واتهموهم حتى لا يطمعوا في إضلالكم. المحمل الثاني لا، نبقى الظاهر على ما هو عليه، يجوز الكذب عليهم. لماذا؟ لوجود مصلحة. الكذب حرام، وترتفع حرمة الكذب إذا تزاحمت مفسدة الكذب بمصلحة أقوى وأهم وآكد، وهي مصلحة دفعهم عن إضلال المؤمنين. واضح ولا؟ ثم يأتي برواية تؤكد ذلك، تقول ها كل الناس أولاد بغايا، أولاد زنا، والعياذ بالله. لماذا؟ لأن ولد الحلال الذي جاء من مال حلال كان خالصا في الحلين، والناس تأكل الأموال بما فيها الخمس، والخمس لأهل البيت عليهم السلام للإمام، فإذا أكل الخمس من دون إجازة صاحبه يعني أكل مالا مغصوبا، فإذا انعقدت النطفة من مال مغصوبا صار الولد ولد حرام. أولم يقل الله تبارك وتعالى وشاركم في الأموال والأولاد؟ كيف الشيطان يشارك في الأموال والأولاد؟ لهذا الحرام، المال الحرام، فيصير صحيح أنه هذا فعلا ولد حرام، لكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية ضعيفة السند، فيها الحسن بن عبد الله وهذا مجهول، وفيها علي بن العباس وهذا ضعيف. نقرأ هذا المقدار. قال: وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم محمول على اتهام، هذا الحمل الأول، محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال لعله زان. حينما قال لعله زان هو لم يقل هو زان، لم يكذب عليه، أو لعله سارة. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه يعني من باب المبالغة، لعله قاتل، لعله كذا، وليس فيه. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني: ويحتمل إبقاؤه يعني الحديث على ظاهره، على ظاهر الحديث. بعد لا تقول لعله زان لعله سارق، هو زان هو كاذب، بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة. ما هي المصلحة؟ دفعهم عن إضلال المؤمنين، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم المبتدعة أقوى من مفسدة الكذب. وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قلنا هذه الرواية ضعيفة لوجود واسطة مجهولة وواسطة ضعيفة. قال: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال: الكف عنهم أجمل. هنا أجمل، هذا صدر الرواية، لم يقل الإمام الكف عنهم واجب، الكف عنهم أجمل أكثر جمالا، فهي تدل على الكراهة، واضح ولا؟ ولا تدل على الوجوب. ثم قال لي: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا، عن أولاد زنا والعياذ بالله، ما خلا شيعتنا، ما خلا شيعتنا. لماذا؟ إن الشيعة ما يخمس، وأما الإمام أباح له مالنا لشيعتنا أباح لهم الخمس. ثم قال: نحن أصحاب الخمس. هذا نحن أصحاب الخمس تعليل إلى قوله كل الناس أولاد بغايا، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. هذه الروايات التحليل، هذه تبحث في كتاب الخمس عند البحث عن الأنفال، يبحث كتاب ماذا الآن شيخ يوسف البحراني رحمه الله يرى هكذا. الخمس يقسم إلى سهم إمام وسهم سادة. شيخ يوسف راية صاحب الحدائق قريب من بين فقهائنا اليوم، يرى في سهم السادة لزوم البسط على الأصناف الثلاثة، يعني ابن سبيل ومسكين ويتيم، لا بد تحصلها الأصناف الثلاثة، دور لك ابن سبيل سيد ولازم تقسم على هالثلاثة. وأما في سهم الإمام يجوز لمن أخرج الخمس أن يعزل النصف ثم يتملكه، ما يحتاج يودي إلى الحاكم الشرعي. كثير من مقلد الشيخ يوسف يطلع بس نص الخمس، سهم السادة، سهم الإمام يستطيع أن يتملكه لأنه يرى روايات التحليل، ما لنا لشيعتنا. الآن المعاصرين يقولون لا، لابد من إخراج الخمس كاملا، سهم الإمام وسهم السادة، ويتشددون في سهم الإمام أنه لابد من إيصاله إلى الحاكم الشرعي، وأما سهم السادة بعضهم يرى لزوم الإيصال كالسيد الإمام الخميني والسيد الخامنائي، وبعضهم لا يرى اللزوم عند احتياط استحبابي كالسيد الخوئي رحمه الله والسيد السيستاني. على كل حال بعضهم يرى أنه لا سهم الإمام ولا سهم السادة لا بد من إيصاله إلى المرجع، نعم هو أحوط. التفصيل بعد في كتاب الخمس. وفي صدرها الرواية دلالة على جواز الافتراء، وهو القذف على كراهة وليس القذف على نحو الوجوب، لأنه قال الكف عنهم أجمل. ثم أشار عليه السلام حينما قال كلهم أولاد بغايا إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا. يقصد الصدق لأن لما هو ابن زنا يتكلم عليه صادقا، حينما يقول فلان زانين يكون صادق ولا يقول لعله زانين، فهذا أولى من احتمال يقول ربما زانين، يعني ليس مجرد اتهام، صادق حينما يتهم. إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام، فبالتالي هو ما يصدق على أن قذف هو حقيقة، قال الشيخ حقيقة. هذا تمام الكلام في المسألة 27. المسألة 28 الهجر. الهجر هو الفحش من القول، طبعا يحرم الفحش من القول إلا مع الزوجة، مع الزوجة الكلام الفاحش جائز. الهجر بالضام وهو الفحش من القول، وما استقبح التصريح به منه من القول، ففي صحيحة أبي عبيدة البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. لكن قد يناقش الاستدلال بهذه الرواية أن مفهوم الهجر والبذاء مختلفان، ومن المؤيدات لذلك أن صاحب الوسائل عقد للهجر بابا وعقد للبذاء بابا آخر، مما يعني أن مفهوم البذاء غير مفهوم الهجر. وفي النبوي، هذه الرواية واردة في كتاب سليم بن قيس وفي وصول كتاب سليم بن قيس إلينا بطريق صحيح، تأمل، لم يصل إلينا بطريق صحيح إلا على طريق صعب في نظرية تعويض الأسانيد في الرجال، تفصيل في الرجال أو عند دراسة كتاب سليم بن قيس الهلالي، تقدرون تراجعونه، الآن طبع مجلد وطبع 3 أجزاء لتحقيق قوي. في أحد هذه الأجزاء موجود طرق تخريج سند سليم بن قيس الهلالي رحمه الله. طبعا سليم بن قيس هذا اللي وارد، قال سليم قلت يا سلمان، وهل لأن لماذا قال سليم قلت يا سلمان؟ سلمان من الصحابة وسليم من التابعين، يعني لم يدرك، فسليم ما متصور يعني لهالدرجة، يعني هناك جرأة في الهجوم على الزهراء بنت النبي، ذلك ويتعجب. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال نعم، وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار. وفي النبوي إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. هذه الرواية أيضا مناقشة، حرمها على الفحاش، فحاش على وزن فعال، فعال صيغة مبالغة يعني كثير الفحش، دلت على أن كثير الفحش لا يشم ريح الجنة. وأما من قال فحشا مرة واحدة ما تدل الرواية على أن ما يدخل الجنة، احنا كلامنا عن الفحش ولو لمرة واحدة. وفي رواية سماع إياك أن تكون فحاشا، نفس الشيء كثير الفحش. وفي النبوي إن من أشر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه. هنا صحيح حيثية تعليلية لمكان الفحش. وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه، من علامات شرك، هنا شرك تلفظ بلفظتين، إما شرك وإما شرك، من علامات شرك الشيطان يعني مشاركة الشيطان، من علامات شرك الشيطان، الشرك هو حبائل ومصيدة الشيطان، من علامات شرك الشيطان يعني مشاركة الشيطان يعني بالمواقع يواقع الشيطان، الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. واضح ولا؟ هناك شخص هكذا ما عنده حرمة إلى أحد، لا لنفسه ولا لغيره. رواية إن الله أباح إلى المؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه أو يهين نفسه، هذا ما يهم عنده، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على حرمة الفحش. هذا ما آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة، يعني المحرمة لذاتها، يعني لكون العمل محرم في نفسه لا لعنوان آخر. وبه ينتهي النوع الرابع. النوع الرابع المكاسب المحرمة لذاتها. النوع الخامس مما يحرم التكسب به يتكلم عن أخذ الأجرة على الواجبات، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.